بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للحادي عشر من شهر شوال لعام 41,400. ونأخذ مع إخواننا فائدة كما هي العادة. فائدة اليوم بعنوان الحث على الصدق، الحث على الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث متفق عليه. من أول السطر قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: والذي يدفع إلى الصدق، والذي يدفع إلى الصدق ويرغب فيه. نقطتين ومن أول السطر: أولا العقل، من حيث كونه موجبا لقبح الكذب. ثانيا الشرع، حيث ورد بوجوب اتباع الصدق، ونهى عن الكذب وحذر منه. ثانيا الشرع، حيث ورد بوجوب اتباع الصدق. فاصلة: ونهى عن الكذب وحذر منه. والله سبحانه لم يشرع إلا كل خير، ثالثا المروءة، لأنها مانعة من الكذب، باعثة على الصدق. رابعا حب الاشتهار بالصدق، ثلاث نقاط إشارة إلى كلام محذوف من باب الاستصار. خامسا السعادة والطمأنينة، حيث إن الصدق طمأنينة في الفؤاد، وراحة في النفس يجدها الصادقون. ثلاث نقاط إلى آخره، هذه خمسة أمور تدعو إلى التحلي بالصدق. من أول السطر قال الشاعر: الصدق حلو وهو المر، الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر. جوهرة الصدق لها زينة، جوهرة الصدق لها زينة، يغبطها الياقوت والدر. على كل يا إخواني، الصدق من الخصال الحميدة والصفات النبيلة التي يحبها الله جل وعلا. والإنسان الصادق يكون مطمئن النفس وعنده راحة بال، ما يخشى أن ينكشف، ما يخشى أن ينكشف ويظهر كذبه، كما يقال حبل الكذب قصير، فهما كذب الإنسان هو سيظهر. والصدق يقول أهل العلم يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، الصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال. وفي الحديث: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيكون في الأقوال ويكون في الأفعال. بارك الله فيكم، هذه فائدة اليوم، الحث على الصدق. ومن درس التفسير انتهينا بحمد الله في آخر يوم في شعبان تقريبا من تفسير سورة البلد، كانت آخر الصور التي أخذناها سورة البلد انتهينا منها، وبعدها توقفنا وأخذنا في دروس الصيام، أخذنا في دروس الصيام استعدادا لمجيء رمضان. والحمد لله، وهذا خير وهذا خير، نتقلب بالعلم، نتقلب بالعلم سواء كان في تفسير أو في مواضيع يحتاجها الإنسان في ماذا ساعاته وأيامه ولياليه، دروس المناسبات، مناسبة الصيام أو نحو ذلك. والحمد لله، الإنسان يتقلب في العلم، يتقلب في رياض العلم من مسائل إلى مسائل أخرى، وكلها بحمد الله نافعة ومفيدة ويحتاجها الإنسان. نأخذ في هذا الدرس وفي هذه الليلة مقدمة تعريفية لسورة الشمس، كما هي العادة أننا نذكر في بداية كل سورة مقدمة تعريفية بهذه السورة. أولا، سورة الشمس سورة مكية بالاتفاق، سورة الشمس سورة مكية بالاتفاق. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: سورة الشمس مكية بالاتفاق، انتهى. وكذا قال غيره، وكذا قال غيره بأنها مكية بالاتفاق. وتقدم معنا في دروس ماضية ما هي الفائدة من معرفتنا للسورة، هل هي مكية أو مدنية؟ وقلنا إن السور المكية تعتني بأمور العقيدة، السور المكية تخوض وتتحدث وتعتني بأمور العقيدة من إثبات توحيد الله وإثبات الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإثبات المعاد، وإثبات القرآن بأنه كلام الله، ونحو ذلك، نحو ذلك من أمور العقيدة. بخلاف السور المدنية فإنها تتحدث عن الأحكام والمعاملات، لأن الإيمان قد استقر في قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يحتاجون إلى معرفة تفاصيل الشريعة، معرفة تفاصيل الشريعة التي هي الأحكام والمعاملات. وأما القرآن المكي فنزل والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني الكفار الذين كانوا ينكرون البعث والنشور وينكرون القرآن أنه كلام الله، يقول سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، وينكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، ونحو ذلك من أمور العقيدة، ويعني يدفعون هذه الأمور بقوة. فنزل القرآن المكي محاججا له، وماذا يعني مثبتا لهذه الأمور، مثبتا لهذه الأمور. الأمر الثاني عدد آيات هذه السورة وكلماتها وحروفها. آياتها 15 آية، آيات سورة الشمس 15 آية في عدد جمهور الأمصار، جمهور المفسرين الذين عدوا الآيات عدوا سورة الشمس 15 آية، وعدها أهل مكة 16 آية بزيادة ماذا؟ واحدة. من أين جاءت هذه الزيادة؟ ها؟ أي نعم، ترقيم، أحسنت، الاختلاف في ترقيم الآيات. وأما كلهم مجمعون على هذا القدر، لكن اختلفوا في ترقيم الآيات، فبعضهم يرقم الموضع الواحد رقمين فيزيد عنده ماذا؟ العدد، من حيث الترقيم لا من حيث الآيات، أن هذا زيد آية أو هذا نقص آية، وإنما يختلفون في ترقيم الآيات. ونذكر لإخواننا مرارا وتكرارا مثالا بسورة الشورى، قال الله تعالى: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه ثلاث آيات، حميم ماذا؟ آية، عين سين قاف آية أخرى، كذلك يوحي إليك إلى آخر الآية، آية ماذا؟ ثالثة. وبعض العادين لآية المصحف يجعلها ماذا؟ آية واحدة. كم نقص من العدد؟ عددان، نقص عددان، والذي جعلها ثلاثة أعداد زاد عنده رقمان، زاد عنده رقمان. الطيب يا إخواني زاد عنده كم رقمان؟ بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. إذن هذه السورة عدها جمهور المفسرين والعادين 15 ماذا آية، وعدها أهل مكة 16 آية، واختلفوا في ماذا إخواني؟ في كلمة فعقروها، بعضهم جعلها آية مستقلة، ومن هنا جاءت ماذا الزيادة 16 آية، فكذبوا آية فعقروها آية، فصار كم 16، وهي فكذبوه فعقروها آية. هذا في كتاب بصائر ذوي التمييز يقول المختلف فيها آية فعقروها. هذا بالنسبة لعدد الآيات. عدد الكلمات 54 كلمة، هذه السورة عدد كلماتها 54 كلمة، وحروفها 247 حرفا، 247 حرفا. الأمر الذي بعد هذا تسميتها، سميت هذه السورة سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهي بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق النهار، سورة الشمس. وقال ابن عاشور رحمه الله سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير سورة الشمس بدون واو، بدون ماذا واو، والشمس وضحاها. وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من جامع الترمذي ومن عارضة الأحوذي ابن العربي، وعنونها البخاري سورة والشمس وضحاها بإثبات ماذا؟ بإثبات الواو بحكاية لفظ الآية، يعني حكى الآية كما هي سورة والشمس وضحاها. قال ابن عاشور وكذلك سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت المسمى سورة التكوير، ولم يذكرها في الإتقان الذي هو السيوطي رحمه الله، لم يذكرها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم. ما اسمها؟ سمى سورة الشمس وسورة ماذا؟ والشمس وضحاها، هذا اسمان. والسيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان قد عقد فصلا للسور التي لها أكثر من اسم، لكنه لم يذكر هذه السورة من ضمن السور التي لها أكثر من اسم. الفائدة التي بعد هذه موضوع هذه السورة، هذه السورة تتحدث عن ماذا؟ قال أهل العلم مقصود السورة أمور، منها ذكر أنواع القسم المترادفة على إلهام الخلق في الطاعة والمعصية والفلاح والخيبة، أن الله ألهم النفوس تقواها وفجورها، ألهمها معرفة هذا وهذا وبين لها هذا من هذا. ومنها أيضا الخبر من إهلاك ثمود، من مقاصد السورة الإخبار عن إهلاك ماذا؟ ثمود حين كذبوا وطغوا وبغوا. ومنها تخويف لأهل مكة في قوله ولا يخاف رباها، هذا غرض ومقصد من مقاصد السورة. فاشتملت هذه السورة على تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي دعاهم إلى التوحيد، فكذبوا وطغوا وطلبوا آية أعطاهم الناقة وحذرهم من أن يمسوها بسوء، ولكنهم عتوا وطغوا وبغوا وعقروها، فحل عليهم العذاب الذي توعدهم الله به إنهم فعلوا، وقد فعلوا. وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة، يعني هذا الإخبار عن هلاك ثمود تقدمه ماذا؟ القسم، القسم وهو أطول قسم في القرآن، أطول قسم في القرآن القسم في سورة الشمس، في يعني ماذا؟ أقسم الله بتسعة أمور، تسعة أمور. وتقدم معنا في تفسير سورة النازعات أنواع القسم، قلنا هناك إن الله جل وعلا أقسم بشيء واحد مثل والعصر، وهذا هو الأكثر، الإقسام بماذا؟ بشيء واحد، وبعده الإقسام بشيئين، والإقسام بثلاثة، والإقسام بأربعة، والإقسام بخمسة، وماذا؟ الإقسام بتسعة، وهو أكثر موضع في القرآن. وذكر الله في هذا القسم أشياء، ذكر الله في هذا القسم الذي قدمه في أول هذه السورة أشياء فيها الدلالة على أنه المتفرد بالألوهية، المتفرد بالألوهية، مثلا أحوال النفوس ومراتبها والهداية إلى الضلال أو الغي، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ومنح السعادة والشقاوة، ألهمها فجورها وتقواها إلى آخره. ثم ذكر الله تعالى قصة ثمود وهم قوم صالح في هذه السورة العظيمة، وأن في إهلاكهم عبرة وعظة، عبرة وعظة، وكما سمعتم تخويف لأهل مكة أنهم إن تمردوا واستمروا وطغوا وبغوا وعاندوا أنه سيهلكهم كما أهلك من كان قبلهم، ولا يخاف عقباها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى السورة بماذا؟ بالإخبار بإهلاك الأمم وتدميرها، وأنه قادر ولا يخاف، لأنه لا يسأل عما يفعل، هم يسألون سبحانه وتعالى. الفائدة التي بعد هذه، فضل هذه السورة، فضل هذه السورة، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هناك حديث يقول من قرأ سورة الشمس، من قرأ سورة والشمس وضحاها كان له من الأجر كذا وكذا، ما نعلم، ما نعلم حديثا بهذا النص. لكن مما يذكر في فضائل هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله على الناس قال له فهل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، هذا ماذا مما يذكر في فضلها التنصيص عليها في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق عليه. الفائدة التي بعد هذه وهي الأخيرة في هذه المقدمة سبب نزولها، سبب نزول هذه السورة العظيمة. أيضا لا نعلم لهذه السورة العظيمة سبب نزول صحيح، لا نعلم لها سبب نزول صحيح، فهي من ماذا؟ من القرآن الذي نزوله ابتدائي وليس سببيا، وهو الأكثر في القرآن أن نزوله ابتدائي، الأكثر في القرآن سواء سورة كاملة أو بعض الآيات نزولها ماذا؟ ابتدائي. ما معنى ابتدائي؟ بدون سبب. ابتدائي معناه ماذا؟ بدون سبب. وهذه السورة من هذا القبيل، مما نزل ابتداء بدون سبب. والسور أو الآيات التي نزلت لسبب معدودة، تعتبر قليلة بالنسبة لماذا؟ لبقية المصحف، تعتبر قليلة بالنسبة لبقية المصحف، تعد عدا الآيات التي فيها سبب ماذا؟ نزول صحيح، يعني قليلة بالنسبة لبقية المصحف. إذن هذه ماذا إخواني؟ مقدمة يسيرة في معرفة هذه السورة العظيمة، سورة والشمس وضحاها. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم
في كل ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.